وقصة أصحاب الكهف اللي فيه سورة كاملة في القرآن باسمها، دي قصة قديمة جدا اتذكرت في أساطير إغريقية ويونانية وليها نسخ كتير بتفاصيل مختلفة، لكنها على الأغلب كان أصلها مسيحي تحت اسم The Seven Sleepers of Ephesus، اللي فيها كان فيه 7 أشخاص مسيحيين هربوا من بطش إمبراطور روماني اسمه ديسيوس واستخبوا في كهف، لكن الإمبراطور الروماني اكتشف مكانهم راح قافل عليهم الكهف عشان يموتوا جوه. السبعة دول فضلوا يصلوا لعمه جيسوس عشان ينقذهم، راح من يمهم سنة وصحاهم في الآخر. القصة دي مش إسلامية.
يزعم هذا الصبي أن قصة أهل الكهف قصة مش إسلامية، ورتب على ذلك أنها قصة مفترى وأن القرآن ليس من عند الله، وهذا أمر عجيب، لأنه لم يرتب ترتيب منطقي هنا الكلام. كيف قفز من أنها قصة كما سمها ليست إسلامية إلى أن القرآن ليس من عند الله؟ دعونا ننظر إلى الأمر نناقشه بصورة مرتبة. أولا، أخطأ الصبي عندما زعم أن قصة أهل الكهف لها نظائر كثيرة في الأمم القديمة فهي قصة أسطورية منتشرة، هذا غير صحيح. قصة القرآن تطابق قصة أهل الكهف الذين عاشوا في أفسس والذين يقال إنهم قد دخلوا الكهف سنة 200 ميلادية. أما بقية جميع قصص الآخر فهي تقريبا تحوم حول فكرة شخص مات ثم عاد إلى الحياة، لا علاقة لها في تفاصيل بما جاء في قصة أهل الكهف. ثانيا، الاعتراض على قصة أهل الكهف أنها أسطورية لأنها غير إسلامية أمر عجيب، أصلا تركيبة الجملة عجيب جدا. قصة أهل الكهف قصة تاريخية بمعنى أنها حدثت قبل الإسلام، فكيف يقال مش إسلامية؟ ثم إذا قيل إنها معروفة عند الأمم الأخرى فأقول هذا أحرى لأن يميل الإنسان إلى تصديقها لا تكذيبها، لأنك عندما تذكر قصة تاريخية فأنت ماذا تفعل؟ أنت تنقل خبر قديم. من قرائن صدق هذا الخبر أن تكون الأمم الأخرى على علم به وأنها شهدت. وقصة أهل الكهف معروفة جدا عند النصارى، حتى إن الكنيسة الكاثوليكية يوم 27 كل سنة يوم 27 جولاي تحتفل بعيد هؤلاء الشهداء. وقد كشف عن كنيسة في قريب من أفسس على أحد الجبال عليها خبر أهل الكهف، وفي تلك المنطقة ظهرت مرة واحدة، يعني مجموعة كبيرة جدا من القبور وبنيت كنيسة، ونفس الخبر الذي ذكره القرآن في قصة أمر بناء الكنيسة. فتطابق حدوث احتفاء ديني كبير بتلك المنطقة في نفس الوقت الذي ذكر أنه قد وقعت فيه قصة أهل الكهف ووجود خبر هؤلاء الفتية على جدران الكنيسة، هذه قرائن لصدق القصة، لا نقال هي مش إسلامية. ثم أنه وإن كان سبب نزول سورة الكهف لا يصح على الصحيح، لكن يبدو أن ذكر خبر أهل الكهف مع في سورة الكهف يبدو أنه جاء عن سؤال من أهل الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت أن هذه الصورة وهذه القصة بالذات في هذه الصورة قد نزلت بسبب السؤال، فالقرآن طبعا يحدث الناس بما يعرفون، لكنه يأتي بالخبر الدقيق. ولعل الراجح أنه قد جاء عن سؤال، لأن القرآن يتحدث عن الخلاف في عدد أهل الكهف ويذكر تفاصيل كأنه يصحح المعلومات الشائعة أو المعروفة في تلك الفترة. فقصة أهل الكهف قصة مش إسلامية، هذا معلوم بديهي لأنها قصة تاريخية حدثت في يعني عصر الذي عاش فيه النصارى. ثالثا، أن تنتشر القصة بين النصارى لا يعني ذلك البتة أنها أسطورية، لأن هذا من الكرامات، والمسلم داخل نظرته الكونية وداخل تصوره الديني يؤمن أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطي ويمنح ويجود بكرامات على بعض أصفيائه دون أن يكونوا حتى أنبياء، فليس هناك أي تعارض داخل تصور الإسلامي مع هذا الأمر، وليس هناك أي برهان علمي لدعوى فساد المعجزات، لأن العلم متعلق بدراسة الظواهر المتكررة، دراسة القوانين السنن الكونية الرتيبة، ولا علاقة للعلم البتة بدراسة المعجزات، لأن المعجزات هي توقف عمل هذه القوانين. وصدق المعجزات بصدق المخبر عنها، سواء عن مشاهدة أو إن كان الإنسان صادقا ومؤيد بدلائل أخرى تؤكد أنه لا يكتب هذا الباب كأمر الأنبياء. هل قصة أهل الكهف قصة أسطورية؟ على القائل إنها قصة مزيفة أن يأتي بالدليل، أما يقال إن لأنها وقعت لأنها مجموعة من الشباب قاموا من الموت بعد 200 سنة أو 300 سنة أو 309 سنة، ورأي الشخصي في 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 خلاف العلماء حول مدة لبوث أهل الكهف في كهفهم، الذي أميل إليه من أقوال أهل العلم أن القرآن لم يحدد عددها، وإنما عندما ذكر أنها 300 سنة وازدادت 9 سنوات أو 9 أعوام على قول البعض، فالقرآن هنا يذكر الاختلافات ولا يذكر ولا يحدد السنة. هذه القصة قصة داخل يعني أقسام الممكنات والمحالات وما يسمى بواجب الوجود، تدخل داخل الممكنات، يعني الأشياء إما أنها ممكنة لا يلزم من وجودها استحالة عقلية، أو إنها محالة يلزم من وجودها تناقض أو أمر محال، أو إنها واجبة الوجود أي أنه يلزم من عدم وجودها محال باطل. هذه قصة من الممكنات، الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل ذلك. ستقول لي هذا دليلك على أنها وقعت؟ أقول هناك قرائن من ناحية تاريخية تدل على أنها وقعت، قرائن طبعا لا نمكن التاريخية المباشرة لا نمكن الجزم، لكن هناك قرائن ترجح بصورة كبيرة أن القصة لها أصل. مخالفي لا يملك دليل على أنها أسطورية، فقط استغرابه واستبعاده، والاستغراب والاستبعاد ليس حجة لنفي الوقائع التاريخية. طيب كيف نحسم؟ الحسم هنا أن نعود إلى أصل القرآن، إن ثبت أن القرآن من عند الله صحت القصة تبعا، وعندنا دلائل كثيرة جدا أن هذا الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن كما فصلته في كتاب براهين النبوة، وكفصله علماؤنا أيضا في مؤلفاتهم العظيمة، هذا الكتاب القرآن كتاب رباني. وأخيرا هذا الصبي يقدم لنا قرائن إضافية على أن هذه القصة برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا الصبي مع مجموعة الشباب الذين معه من ملاحدة العرب اجتمعوا لإعداد هذا الفيديو للطعن في ربانية القرآن، فقالوا إن قصة أهل الكهف تطابق ما جاء عند الأقدمين النصارى، قصة أيام سبعة عند النصارى. بحثوا في هذا الأمر، جاءوا بالتفاصيل وعرضوها في هذا الفيديو. محمد صلى الله عليه وسلم رجل أمي عاج في مكة لا يعرف إلا اللغة العربية، وما كان هناك في مكة نصارى كما هو معلوم، وهذه الصورة صورة مكية بالإجماع. فهذا الشباب الذي يعيش في سنة 2018 مؤهل بصورة أكبر من ناحية الوسائل المادية في عصر انفجار المعلومات وسهولة الوصول إليها عن طريق الكمبيوتر، مؤهل على أن يأتي بالمعلومة. محمد صلى الله عليه وسلم غير مؤهل في من ناحية السننية الواقعية المادية، ما كان يملك ملكات الوصول إلى هذه المعلومة. طيب هؤلاء الشباب ارتكبوا أخطاء بدائية في نقل القصة، قالوا إن قصة أهل الكهف موجودة في الأمم القديمة، وهذا كما ذكرت سابقا باطل، فهذا خطأ أول. الخطأ الثاني زعموا أن هؤلاء الشباب قد بقوا في كهفهم سنة واحدة فقط، وهذا خطأ. فالراجح أو القصة المشهورة هي أنهم قد دخلوا كهفهم قرابة سنة 200 وخرجوا منه قرابة سنة 450 ميلادي، إذا بقوا 250 أو أكثر ذلك، مع تختلف المدد. وقالوا إن الإمبراطور قد فتح عليهم كهف لما وجدهم أغلقه، وهذا أيضا خطأ، فإنهم الذي فتحه هو صاحب المنطقة صاحب الكهف فتحه، فخرج الشباب وذهبوا إلى المدينة واكتشف الناس أنهم عملات تعود إلى زمن قديم، ثم بعد ذلك يعني رجعوا إلى قبرهم وماتوا. إذن مجموعة من الأخطاء الكثيرة في هذه القصة، رغم أن الزمن يتيح لهم معرفة تفاصيل القصة. في المقابل نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قدم معلومات دقيقة عن القصة كما نعرفها اليوم من المصادر التاريخية. قال إن الناس قد اختلفوا في عددهم، والوثائق التاريخية تدل على أنهم اختلفوا في عددهم. قال قدم قرينة على أنهم قد لبثوا عدد من السنوات غير معلوم، فهذا دليل على أن هناك خلاف، وهذا أيضا صحيح، الوثائق التاريخية تختلف في هذا الأمر. قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذن هم قد دخلوا الكهف وخرجوا من ذلك، غاية القصة إيش؟ ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، لا ريب فيها بمعنى أن حكمة القصة هي بيان عقيدة، تأكيد عقيدة أن الناس يقومون من قبورهم ولا يموتون للفناء. والأخبار التاريخية عن قصة أهل الكهف تقول لنا إن زمن قيامة أهل الكهف من خروجهم من كهفهم كان فيه انتشار لبدعة إنكار قيامة الأموات من قبورهم. فلاحظ هنا أن القرآن جاء بتفاصيل كثيرة جدا دقيقة، وأثبت وجود الاختلافات، وطابق أجزاء أساسية في القصة. الذي حاول أن يطعن في ربانية هذه القصة القرآنية جاء بأخطاء بشعة واضحة في زمن النت وزمن سهول الوصول إلى معلومة. والقرآن، نقطة أساسية أخيرة، القرآن دائما يؤكد أن ما ينقله عن خبر الأقدمين هو من أهم براهين نبوته، فدل ذلك على أن أهل مكة ما كانوا يعلمون هذه القصة، فدل ذلك على أنها صاحب هذه الشبهة يؤكد ربانية هذا الكتاب.